بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل التجارة، وهذه المسألة تتعلق بإجارة السور والمساكن ونحوها، فإنه إذا استأجر الإنسان دارا ليسكنها فإن هذه الدار تفتقر، إجارة هذه الدار تفتقر إلى المزيد حتى تنقطع الحكومة وينقطع الإنسان. فإذا قال له أجرتك بيتي أو أجرتك داري أو أجرتك عمارتي أو في زماننا الشقق أو غرف المنازل أو نحوها، فكلها تتعقد بالأزمة. وإذا استأجرت السور والمساكن بالزمان فإن إجارتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كانت أجرته خطيرة كالساعة واليوم والأسبوع ونحو ذلك. والقسم الثاني من الإجارات للسور أن تكون مدته طويلة، كأن يستأجر أرضا 20 سنة أو يستأجر دارا 20 سنة ونحي ذلك من المدة الطويلة. والأصل في الشرع أنه إذا استأجر شيئا أو أجره فإنه ينبغي أن يكون هناك تحديد حتى تنقطع الحكومة ويقف المستأجر ماله من ذلك العقد. فلو قال له أجرتك داري زمانا ولم يحدد المدة لم يصح، ولو قال له أجرتك داري مدة دروسك في مكة لم يصح لأنها مسكونة. إذا لا بد من التحديد، ثم هذا التحديد ينقسم إلى أمد طويل وأمد قصير. فإذا أردنا أن نفصل في الأحكام المتعلقة بتحديد الإجارة بالزمن في الأمد الطويل والأمد القصير، فإن هذا يفتقر إلى بعض الأمثلة، ونحاول إن شاء الله بعض الأمثلة يعيشها الناس خاصة في هذا الزمان حتى يكون ذلك أطلق في الفهم والوضوح. الإجارة القصيرة قلنا في الساعة واليوم والأسبوع، ففي الساعات ما يجري في الاستراحات، يقول له أجرتك هذه الغرفة الساعة 10 أو 5، فهذا النوع من الإجارة لا إشكال في جوازه وجائز. ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه إذا قال له أجرتك ساعة يحدد بداية الساعة ونهاية الساعة. فلو كانت الساعة 2 وقال له أجرتك هذه الدار 10 من 8 صح العقد. لكن لو قال له أجرتك هذه الدار 2 ولم يحدد بدايتها فإن هذا يوجب الحكومة. فقد يكون مراغب أن يستأجر من الساعة 3 أو 4 وهو يرفض أن يستأجر حقب العقد مباشرة. إذا لابد من تحديد بداية الزمان ونهاية الزمان. صحيح أنه حدد 2 أو 3 أو 4، لكن لابد وأن يحدد بداية العقد ونهاية العقد. عند قولنا بأنه لابد من تحديد بداية الساعة ونهايتها، هنا مسألة وهي إذا كان دخوله أثناء الساعة، كان يأتي مثلا الساعة 2:15، الساعة 2:30، الساعة 2:30، فإذا قال له أستأجر منك هذه الدار 10 من الساعة 2:30 نحن أن العقد سينتهي عند 3:30، ولو قال له 2:20 من الساعة 2:30 فإنه يعلم بداهة أن العقد ينتهي عند 3:30، والعقد صحيح ولا إشكال فيه. إجارة اليوم أن يستأجر اليوم، يعني كما يكون إجارة الفنادق الآن، يأتي إلى الفندق ويستأجر يوما ب100 عند الفنادق تفصيل معين بحيث يقولون لنا أن البريد ب100، الشخص ب200 يذكر منه أن يستخدم ب400 أو 300. هذا التحديد إذا حدد باليوم وقلت أستأجر هذه الغرفة أو أنزل في هذا الصندوق ثلاثة أيام فتحدد من يوم السبت والأحد والاثنين، فتحدد البداية وتحدد النهاية، لأنه إذا أطلق العقد فإنه تحدث الخصومة بحيث لا ندري هل نراهم بعد العقد لله قرضا أو متراضيا. إذا من سأل الشافعي ما هو الشرط في إدارة الزمان هو تحديد قيمة المدة، كم لها من الأجر في الساعة بألف واليوم بمئة أو بخمسين، فإذا حدد يحدد البداية، بداية الإيجار ونهاية. لكن جرت العادة والعرف أن الحناجر هذا في إيجار اليوم، عرفنا أن إيجار الساعة لا إشكال فيه، لكن إيجار الحناجر في اليوم جرى العرف الحناجر أن اليوم ينتهي في الساعة الثانية ظهرا، ويقولون إذا جاء في الساعة الثانية ظهرا فقد انتهى أو انتهى أمد الإيجار وانتهى العقد. إذا جرى العرف أنه في الثانية ظهرا يغادر المدير فهذا عرف معتبر، وينبغي تنبيه المدير قبل الوجود إلى أن اليوم في عرف الفنادق ينتهي عند هذه الساعة التي هي الساعة الثانية ظهرا. أما لو أطلق وقال استأجر منك يوم كامل ولم ينبهك ولم يكن هناك عرف فإنه ينطلق إلى أكثر من 20 ساعة كاملة. طيب عرفنا أنه في اليوم لا بد من تحديد بداية ونهاية، ما لم يكن هناك عرف بتحديد النهاية. لو أن العرف أثر في نهاية اليوم كما أثر في بداية، كيف؟ جرت العادة أنه إذا جاء الثاني ظهر ينتهي موعد التأجيل، إذا تبتدي إدارة من اليوم هذا وتنتهي في الثاني ظهر من يوم الثالث. لكن لو جرى العرف أن النبي لو حضر بعد الساعة العاشرة صباحا أو بعد التاسعة صباحا أنه لا يكتب ذلك اليوم، وإنما يكتب من الثاني ظهر اليوم الذي بعده، فحينئذ سيكون للنبي يوم وزيادة. فما الحكم؟ الجواب لا بأس وهو جائز إذا جرى العرف أن المنزل إذا حضر قبل الساعة الثانية ظهرا ساعتين أو ثلاث ساعات وتسامح الناس وتعارف على أن هذه الساعة أو ساعتين أو جاء بعد صلاة الفجر وجرى العرف أنه لا يستطيع كامل أنه لا بأس بذلك. فلو قال له الجائز صلاة الفجر وقال له أحسبه لك يوما كاملا من الثانية ظهرا ولكن حضوره في صلاة الفجر أحسبه نصفين، قال قبل كيف؟ إذا عرفنا أجرة الساعات وأجرة اليوم، تبقى عندنا أجرة السنة الشهر وأجرة السنوات. أما أجرة الشهور فهذه تقع في الغرر وتقع في الشقق وفي العمائر وفي المساجد، تقول له استأجر منك هذه الدار شهرا بمئة، وهي إذا حدد الشهر وحددت بدايته ونهايته لا إشكال فيه. لكن نحتاج إلى تحصيل في مسائل متعلقة بإدارة الشهور. أولا المسألة الأولى، إذا أطلقت الشهور بحكم الدين فإنها تنصرف إلى الشهور القمرية للشهور الشمسية، وبناء على ذلك العبرة بالشهر القمري. المسألة الثانية، إذا كانت العبرة بالشهر القمري فينبغي أن يعلم أنه إذا حدد شهرا معينا فإن الإدارة تتعلق بذلك الشهر كاملا أو ناقصا. فالشهر القمري يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. أما الدليل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30 فإن الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. جعل الله الشهر ميقات الشهر، فأي مسلم تعاقد مع أخيه المسلم على شهر معين كشهر شوال مثلا فإننا نحتفل شوال بثبوت دخوله للهلال، ونحتفله خروجا عند ثبوت نقصه 29 أو عدم وجود رؤية يتم بها 30. طيب أما الدليل الثاني من السنة على أن الشهر يكون 29 وتبدل ويبدل به المستأجر، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إنا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. جاءت روايتان، رواية قال فيها عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، ورواية قال فيها الشهر هكذا وعد 30، ثم قال وهكذا وعد 29 وخبط الكلمات من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أمة الدنيا لا نفقد ولا نفقد، يدل على أنه لا عبرة في التقدير، إنما العبرة في ثبوت نقص الشهر ثبوت الصحيح. فإذا لم يثبت الرؤيا أنه شبه ما يشعر فإنه يثبت على الدنيا. طيب لو أن اثنين احتصما في شهر استأجر منه الدار شهر ربيع الأول ومكث في شهر ربيع الأول وثبت بالرؤية أنه 26 يوما ورؤية الهلال لربيع الثاني، فقال المستأجر أنا استأجرت شهرا كاملا، وقال المؤجر استأجرت 26، فالتزم المستأجر أن يبقى في البيت ويبقى في السكن يوما يتم به 30، وقال الشهر 30 يوما. نقول إن اليوم 30 لاغٍ بحكم الشهر ويلزمك الخروج وتسليم الدار بمجرد خروج نقص الشهر الثالث. العكس، لو أن الشهر لم يثبت نقصه فقال المؤجر للمستأجر إن هناك نقص في الحساب الثلاثين والتقويم، أقول له من حقك أن حتى يثبت نقصه بالرؤية الهلالية، وحينئذ يكون 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا جيدا. فلما قال أكملوا جيدا دل على أن الشهر لا بد من كمانه وكمانه بالثلاثة. إذا ثبت هذه المسألة منا يا إخوان نتفرع عليها أكثر من 50 مسألة في المعاملات وفي الهدايات، وهي مسألة النقص والكمال في الشهر، وفيها الأيمان والنذر ومسائل الطلاقات كلها الحسابات ومسائل الهدي والإشجاع كلها تترتب على مسألة نقص الشهر والكمال. فالأصل الشرعي الكمالي مختلف والخلق والأئمة كلهم إلا قول هذا عن ابن سويد رحمه الله عليه وسلم الشهري على أن العبرة في الشهر كاملا وكاملا بالرؤية، وأنه لا ينظر الهلال أنه يلزم تمام الشهر 30 يوما، لأن النقص في هذا ظاهر. قال عليه الصلاة والسلام قوموا لرؤيتي وأفضلوا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة، دل على أن الشهر لا يخلص إلا بثلاثة أمور. هذه المسألة يعني مسألة أننا لم نجر الشهر ناقص وكامل في الصورة الأولى من إجارة الشهور، وهي أن يثبت الطرفان الإجارة إلى شهر مسمى، كأن يقول استأجر منك هذه العمارة شهر رمضان، فإذا قال له استأجر منك العمارة شهر رمضان فإننا نحتفل الشهر بكمامه وكمامه على التفصيل الذي تقدم. لكن لو قال له أجرني هذه الدار شهرا من غد والغد 10 شهر، فهل يتم 30 يوما أم أنه يكون في التفصيل؟ الجواب بالإجماع يتم 30 يوما، لأن الأمر في الشهر أنه 30 يوما. نقص الشهر من الشهر الأصل فيه 8 شهور، ولكن الصحيح أن الشهر الأصل فيه 30 يوما. إذا ثبت هذا تتفرح مسائل مما ذكرنا مثلا في الكفارات، كفارة القتل إذا صام شهرين متتابعين، فإذا ابتدأ من ربيع وثبت نقص ربيع وربيع الذي يليه لم قد يأتي شهران متعاقبا نقصين، لكن قالوا لا يأتي إلى أربعة أشهر لا يأتي متعاقبا بالنقص، فالشهران إذا جاء ناقصين فمعنى ذلك أنه يكون 58 يوما وتبديل. لكن لو أنه ابتدأ صيام الكفارة الشهرين المتتابعين من 10 في الشهر الأول فينتهي ب 58 يوما يكون معلما. إذا يخص ضرب التجارة على أشهر قصد، أنه إذا قال له سألوني في هذا الدار شهرا أو شهرين وكان ذلك بعد دخول الشهر بيوم ينتقص به عدده ولا يتعين، فإنما ينتهي له مدة 60 يوما في الشهر و30 يوما في الشهر وما زاد فبحسابه. هذا كله كما ذكرنا إذا استأجر الدار مدة، إذا استأجر الدار أو المزودة أو الغرفة أو النزل أو الحوش ونحو ذلك مدة، فإننا نقول بجوازها سواء كانت المدة بالساعات أو بالأيام أو بالأسابيع أو كانت بالشهور. لكن بالنسبة للتجارة بالسنوات إذا استأجرها بالسنة نفس التفصيل الذي ذكرنا من السنة إذا قام المستأجر من واحد ربيع فأسندى إلى سنة معينة فقال له استأجرني في هذه الدار سنة 1420، فحينئذ ينتهي السنة من بداية الحرب إلى أن يحدث بشدة من الناس خنكنا. هذا إذا أسند التجارة إلى فلك معينة. أما إذا قال له تأجرها إلى فلك كاملة فإنه يحدث بثلاث حين يوما كاملة إلى حسابها من الشهر الذي وقع فيه التجارة. هذا بالنسبة للمدة القصيرة. أما التجارة للمدة الطويلة فهي أن يستأجر منه الدار 20 سنة أو يمكن العقد على أرض أنه يأخذها بالزراعة 30 سنة أو نحو ذلك من المدة الطويلة. فمسألة تجارة الأراضي والدور والأشخاص مدة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم. وهو من حيث العصر جماهير العلماء من السلف والخلف على جواز التجارة مدة طويلة، لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العلم المؤلف وإن كان بالانتفاع بها، وبشرط أن لا يكون هناك غرض في ارتفاع الأسواق وانخفاضها على شكل مؤكد على المستأجر أو المؤكد. إذا المسألة من حيث الجملة الإدارة لمدة طويلة، الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز تؤثر الدار والأرض والمساكن مدة طويلة إلى 20 سنة إلى 30 سنة، لكن بالشرطين الذين بالحرب أولهما أن يغلب على الظن بقاء العلم وإن كان الانتفاع مدة الإدارة، والشرط الثاني أن يؤمن الضرر والغرض الموجود في ارتفاع الأسواق والانخفاض. بعض العلماء يقول العبرة فيه الشرط الأول دون الثاني، وفي الحقيقة قوله وجيه العبرة في الشرط الأول دون الثاني، لأن الغنى بالغنى قواعد الشريعة في الشرط الثاني، لكن الشرط الأول أهم من الشرط الثاني، لأن المقصود من أمر التجارة هو بقاء العلم وحصول الانتفاع الذي من أجله جذعت القدرة والقدرة والقدرة والمستأجر بعقد التجارة. فإذا غلب على الظن بقاء العلم إلى ذلك الأمر المتفق عليه بين الطرفين فلا إشكال في الجواز. هذا إذا كنا قد تحققنا من وجود الشرط. لكن لو كانت الدار متهدمة أو كانت الدار بعيدة الإنيان أو كانت الأرض بحال عدم عدم سلامتها من مدة التي تقف عليها، فإنه يكاد يكون بإجماع على أنه لا يمكن التعاقد على هذا. وإذا سئلت عن دليل فإن الأصل يقتضي عدم جواز الغرض، وإذا أجر الإدارة القديمة يغلب على الظن سقوطها ويحجمها قبل تمام المدة التي اتفق عليها بين الطرفين فقد غشه وغضب به، والغرض لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض حين الإدارة. إذا اختلف كل شيء الأصل أنه إذا كانت المدة طويلة في إدارة الدور والأراضي وحصل الشرط وغلب الظن بالسلامة وبقاء المنافع وغلب الظن أيضا بالسلامة من حصول الضرر إلى ارتفاع وعدم عند الجمهور باشتراط هذا الشرط، يبقى السؤال هل هذه المسألة فيها خلاف أو إجماعية؟ كل اختلف العلماء، الجماهير العلماء يقولون يجوز إدارة إدارة الدور والمساكن مدة طويلة بشرط غلبة الظن ببقائها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء كما هو في مذهب المالكية والشافعية لا يجوز إدارة الدور والمساكن مدة طويلة، منهم من يطلب ومنهم من يقيد. فعند الشافعية قولان، قيل إنه لا يجوز مطلقا أن يؤجر الدار أكثر من سنة، لأن من الأهل يجب أن يؤجرها أكثر من سنة فقط لا يجوز عليه. وفي إدارة القول الثاني يقول إنه يجوز بشرط أن يكون هناك مدة معينة كثلاثين سنة، قالوا إذا جاوزها لا يجوز، وإذا كان أقل منها يجوز. فأصبح عند هذا القول قولان، أول كان من الأمر المسلمين بعضهم يقول يجوز لا يجوز أن تؤجر الدار أكثر من سنة ويمنع مطلقا سواء كان يقول على الظن بقائها أو لا يجوز، ومنهم من يقول تحدث في 30 سنة فمن زاد عنها فممنوع ومن كان أقل منها فجائز. الذين منعوا هذا القول وانقسم إلى الوجهين الذين ذكرناهما، شكتهم أن الدار قد تتحجج وأن الأسرار قد تختلف أما الباقي فتحدث وأن المشاكل قد تتغير والمنافع تتغرق بحصول المدة الطويلة، ولذلك هذا لا يمكن أن أدخل على هذا الحكم لكن من الغرض وفيه من تعبير ما لم يمكن عليه الإرضاء. الجمهور لما قالوا الجيران قالوا دليلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فإن الله تعالى يقول إني أريد أن أنسحك حكاية عن النبي الشعيب، إني أريد أن أنسحك إحدى ابنتيها فإني على أن أنظر من سمائها. قالوا فأسند الحجارة إلى أكثر من ذلك، مع أن الثمانية قد يكون فيها شعر الحجارة وقليل قدر، ومع ذلك أقر الشر من هذا وشر من قبلنا فقل لنا ذلك يجوز الشر من هذا من حيث يعني دليل الكتاب. أما دليل الكتاب فقط الأحاديث التي تدل بها على جواز الحجارة من حيث العصر العام لم تقدم لا بمدة ولا بزمان، فكل طرف اتفق على إيجار مدة معينة وهذه المدة تبقى فيها العلم وينقص فيها النفس فإنه يجوز ذلك الآخر ولا بأس. هذا بالنسبة لدليل الكتاب. والذي أبى قرآن أنه يجوز إيجار الصخور والمكان من العلمين ولو أحضر من عدد السنوات ولو أحضر من الدين ولو أحضر من الثلاثين الشرط الذي ذكرناه وهو غلب الخصم ببقاء العين وحصول النبي. وقد نبه المصنف رحمه الله إلى هذا الحب الغالب فيما حكى غلب الخصم، فقال رحمه الله:
وإن هذا الجامع ولكنها مدة ولم يغل يغلب أحد من قضاء العلمين وحده
مدة ولا تغل ولو إشارة إلى حالة يعني أجر الدارة ولو مدة ولو مدة ولو طويلة. إذا معنى ذلك أن الوصية خصوصا قصيرة بإذنها ليس هناك خلاف، لكن الخلاف إذا كانت المدة طويلة. لكن قال يغلب على الظن فقط يغلب على الظن، هذه المسألة تعرف عند العلماء أن المسألة غالب الظن، وغالب الظن هو ترجح الاحتمال ترجح أحد الاحتمالين. الاحتمال الرابع يقال له الظن في مصطلح علماء قواعد الفقه وبذلك المصطلح الأصوليين، ويقال له أيضا غالب الظن. الشريعة الإسلامية تبني الأحكام على غالب الظن، وهناك مذهب سيدي وكلام سيدي للإمام الحافظ في الموافقات، وكذلك الإمام السلام في كتابه المهم قواعد الأحكام الصالحة عنه، فقرر فيه الإمام السلام أن الشريعة تبني أحكامها على غالب الظن، وأنها لا ترتب الأحكام على الظروف المرجوة، وأن غالب الظن تعبدنا الله عز وجل فيه في أعظم الأشياء، وكأن المسلم القاضي يفتي ويقضي ويحكم في أحكامه الشرعية بغالب الظن، وهذا يدل على أن غالب الظن له اعتبار بالشرع ويحكم به ويؤمن به. ولذلك قال رحمه الله تعالى: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فقد اجتهد، والمجتهد لا يجري الاجتهاد إلا على غالب الظن. وعلى هذا نقول يغلب على الظن فقط. أصبحت المسألة فيها الصورة الأولى أن يستحيل البقاء المنع، الصورة الثانية أن يغلب على الظن بقاء المنع، الصورة الثالثة أن يستحيل ذهاب المنع، الصورة الرابعة أن يغلب على الظن ذهاب المنع، الصورة الخامسة أن يحتمل الأمر ولا بأس. الصورة الأولى أن يستحيل بقاء المنع ويجب ذلك، أو يغلب على الظن بقاء المنع ويجب ذلك، ففي كلتا الصورتين يجب على الظن بقدر المنع. تقول يقول في اليقين لأن إجارة أكثر من 20 سنة ثلاث سنة ما دامت المنفعة موجودة والمستحدث يأخذ المنفعة قد دفع الناس بقاء المنفعة، فإذا لا ظن فلا منفعة، هذا أخر حق وهذا أخر حق. فإذا ثبت أن هذا هو اليقين في غالب الظن لا إشكال. العكس لو غلب على الظن والتيقن فهذا منفعة فإنه لا يجوز، وجه واحد من الكلام إذا تيقن أو غلب على ظن أنه منفعة كفر. إذا تيسر أو غلب على الظن لا يجوز، وهما عكا صورة الأولى. يبقى السؤال إذا احتمل الأمر، جاء متحدي نوعا ما يحتمل أن تبقى ويحتمل أن لا تبقى، والحكم أنه إذا لم يرد على القلب فإنه لا تصح الإسلام. لماذا لم يكن فائدة الإسلام مفاهيم النجوم معتبرة، مفاهيم النجوم معتبرة. حينما قال الشخص يغلب مؤمنا ولو قليلا يغلب على قدره الله تعالى، فهذا يعني كالقيد الذي نعتبره شرطا نحن انه اذا لم يغلب على قدره بقاء مؤمنا. طيب كيف تهم الخمس صور من كلام النبي حينما قال مؤمنا ولو قليلا يغلب على قدره بقاء لاحظ يغلب على قدره. وهذا يدل على ان العلماء رحمه الله وقدر صار مؤمنا كان المفروض ان يحكي بخمس صور يكون يعني يضرب كثير قد البقاء وعدم البقاء يضرب على قد البقاء وعدم البقاء من الخوف هي خمس صور. لكنه لما قال مده يضرب على قد البقاء فهمت الاحكام الخمس. فهو لما قال يقول في غلبة القد بالبقاء حكم من لا تقولان الى الجنس خلف الامر 100% في البقاء خلاف الخمس صور صورتان بالمنظور وبالمفهوم. لما قال يغلب تأخذ أنه إذا غلب على القلب عدم البقاء مفهوم العكس لا يدل الصورة الثانية إذا كنت أنه في حال غلب القلب لعدم البقاء أنه لا يدل من باب أولى أيضا للشيخ. طيب إذا بقيت له الصورة الخامسة وهي التردد وأن يكون احتمال البقاء وعدم البقاء للتوحيد في فترة واحدة فقل لم يكن لحكم وفهم أنه لأن لما قال يغلب على القلب يقول وهذا مصور سمية لأنه يتكلم على هذا المصور وقصة العقلية تلكم خمس صور كثيرة لأن هذه القصة كلها بس ما كان يقرأ قصة لهذا المصور. فلو نبقى على خمس عجة لا مطويلة توضيح الرابط الذي يمر بس ما يكون في هذا فتجي في المحال من الحق أنه يريد مثلا الظاهر أن يأخذ أن يتبع على المؤلف الحماية ولكن سمع على الأمور أي مكان على نعلم على منهج دقيق يمنعهم به على أمور الحركة من أمام بعض الأبناء أو ما هو في صفها وكثر الحكم الأكثر من
قال رحمه الله فإن يسرنا محمد لذلك من الوصول إلى قرن معين أو بقر بشر أو سياس زر أو من يكونه على قريب استرق معرفة ذلك وقفه بما لا يعلم. قال رحمه الله فإن يسرنا محمد لذلك من الوصول إلى قرن معين ويستأجرنا إليه لأن
يعني إجابة الركوب إلى موضع معين. الآن عرفنا إجابة الركوب أنه ينبغي أن يحدد المدة والزمان. بالنسبة لإجارة الأشخاص وإجارة الدواب ونحوها ينبغي أن يحدد العمل الذي وقع عرض إجارة العمل. فمثلا نقل في أمثلة متعددة هي أفتح القواعد لغيره أو يلحق بها غيرها غيرها ثم موجب. فلما قال شكاك أي استأجر ذاتك لعمل الناس للتعليم أي لأجل عمل معين استأجر ذاتك هذا مثال قديم يستأجرون الزواج مثلا يركبون الخيل ويركبون الإبل ويستأجر الخير إلا لنفسه وإلا لنفسه وإما لتدمير معه فيستأجر لذلك أن يركب من المدينة إلى مكة أو يحس معه على ذاته حينئذ سيحمله هو مع المكان ويستأجره لنفسه فقط ويقول له أنا أريد أن أنقل من طرف المدينة إلى طرف القصيم هذا نقل للذات. ويستأجره للمكائن فيقول له خذ هذه البضاعة واذهب بها إلى وكيل الاتجاه الخير لمكة فأصبح ثلاث صور في إدارة الفاسد إما للركوب وإما لحمل المتاع وإما لركوبه مع المكان المرتفع نعم. لكن في الحقيقة كان في الطريق إلى الإدارة لا بد أن نضع العلماء رحمه الله يحفظ بها حق المستاجر الا المؤجر، ولا بد من ان يؤجر وتستخدم التجاره ان يحدد العلم المقصود به. فهو مثلا اذا قال له اريد ان تنقلني الى جده او الى مكه، لا بد ان يحدد العلم المقصود به الجاده على وجه يعني يمتلي به الغرض ويزول به الغرض. يا حاجة أجل ولا ما يتبع أن يكون في الجناعي. قلنا أنه لا بد أن الذي يراد من هذه الجادة السفر عليها أو نقل. إذا استأجر هذا الحقوق قلنا لا بد أن يحدث بداية الحقوق والنهاية. هذا أول شيء. يقول لك أن تدخله من المدينة إلى مدينة من أجل الشك، أنا من نماذج قيام بأشياء معينة تحدد. والسبب في هذا أنه تقدم أن الحقوق لا تجارة أنه لا تكون يحدث العام المنظور دفع الحكومة وارتفاع الغرض. فإذا حدد له بداية العام ونهاية الحقوق ما يطلبون فلا تكاد الحقوق. لكن لو قال له مثلا أريد أن تنقلني إلى بلد مشرك لم يصح الأمر، إلى بلد مشرك. أو قال له مثلا تنقلني إلى مكة أو تنقلني بألفين لم يكن، لأنه رتبه بين موضعين لا يمكن أن يذهب إلى جدة أو مدينة مكة اختلفت مستقبلا. هذا بالنسبة للركوب. النقطة الثانية أن نحدد الشيء الذي سيحمل على الجادة فيقول تحميلي الركوب تشمل متاعب، وهذا المتاعب إن كان من الطعام يمكن أن يكون منوع الطعام كله، إن كان من الكفاح والجبال أيضا يحدث ويقول مثلا عندنا مؤمنات يمكن أن تحدث. المهم لا يوجد التحديد كالحد الفرد، والسبب في هذا أن المحمول يختلف. فلربما قال له أن في هذه البضاعة من المدينة إلى جدة وتكون البضاعة مثلا من الحديد، حمل الحديد ليس كالحمال، لأن الحمال أخف في العبء على الدوارب أو على الآلة التي تحمل، فلا بد إذا من تحميل المحمول. فإذا لم يحمل المحمول ربما ظن صاحب السيارة أو صاحب الدابة أنه محمول خفيف، وتبين أنه محمول خفيف، لأن المحمول الخفيف له أجرة والمحمول الخفيف له أجرة، ولا بد من تحميل نوعية المحمول. فإذا لا بد أن يحدد المكان وأن يحدد المحمول الشخص الذي نفسه أو المكان أو هما معه، فإذا تم ذلك على وجه الإسلام من الغرض فلا إشكال. هذا في القديم. بالنسبة لأمرنا الحاضر، إذا أراد أن يسافر وأراد أن يركب سيارة أو يسوق سيارة وقال له احملني فلا إشكال، يقول له بنفسه. أو مثلا راكب آخر، راكب آخر يقوم مقامه نفس الحكم، إلا إذا أمرنا بالغرض والإشكال يجيب اختلاف الجنس ذكورا أو أنثى، ويقول هذا الاختلاف يوجد الاختلاف السنة وموجبا للنعم على الحق، يعني يكون المحمول مثلا مريضا، وهذا المريض في الصحة على السائق أنه ربما تعب أهل المريض وما أخبر الله بالتحدي، حتى لا يكون هناك وجه بالغرض أو تغريب للمستأجر أو بالمؤجر. وكل هذه الحدود والشروط التي ذكرها العلماء إنما موجبة للمحافظة على حق الطرف المؤجر والمستأجر. قال رحمه الله:
وإن استأجر مع العمل كتابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرب. أو بقر لحرب.
أو استأجر البقر لحرب. في القديم كانوا يحرسون الأرض بالبقر، ووضع الحرار إما في ظل البقر والحرار فحرس الأرض أو حرقها. العصر الحاضر توجد آلات معينة تقوم بهذا العمل وتقوم بالحرب، فمن أن المعرفة بالبيان بها لا زال. لكن إذا استأجر من أجل حرق الأرض فلا بد أن يحدد العمل الذي يفيد الشرع. الشراكة درجات ولها طرق معينة، فإذا كان أحسن طريقة تلقى من تحرك فيه مثلا في الطريق الثاني او تحرك في حبتين، فإذا اتفق مع هذا على حرف تحديد العمل، كل هذه الأمور يحتاج إلى تحديد العمل المطلوب من الإنسان.
أو ديار الزرع،
أو ديار الزرع الطبيب إلى حق الحصاد، كالحقوق مثلا تحتاج إلى تعبر الحقوق إلى يد يد حتى إنه تمر عليه الجواب. وإذا جعل مثلا المنشط كما يأتي ويأخذ الخط ويبقى الحق أو إذا كان الوقوف البيضة المهم يحتاج الجواب من الديار، فإذا إذا جرى الديار بحكم يحدد العدم المطلوب من فقر الاهتمام بهذا النوع من الذكار.
او من يدله على طريقه.
كذلك لو كان هناك عامل مسلم ان يقوم بتنفيذ الحدث، انه ينبغي تحديد العدم بعض الاحيان يحدث الساعات وبعض الاحيان يحدث الايام، فيقول له مثلا تريد ان تستغل عندك يوما في تصفيه هذا الحدث اليوم بالنهايه يجوز. فإذا حدد له بالتمام كذا لا إشكال، لكن يبين له ما الذي يجري، لأن تصفية الحدود درجات، فإذا كان هناك درجات تحدد من الدرجة الممتازة التي تصل إلى حد معين، أو يكون مثلا بطريقة معينة إذا يعلم أنه كل عمل يترتب بين عملها أشخاص ينبغي أن يحدد بالعمل حتى لا يقع بين المرفقين ولا يقع بين المرفقين. وخذها قاعدة أن الإدارة إذا ترددت بين الشيئين الاثنين متخاوفين الشيئين والناس تتخاوف الرد بالشيئين، فلا يجوز للطرفين أن يدرك الأمر في هذا الأمر. وإذا كان لماذا؟ فالأمر واضح أنه إذا أدرك الأمر على هذا الرد فإن الشيء يؤدي إلى الخصومة، وإذا لم يكن الطرف فكل من الطرفين سيحرص على أن يخرج من القلب أحد منهم، وهذا لا يمكن ومنها خذ هذا الحد الصحيح والحد الذي يقدر تسدد مليح، فإذا رجعت بطريقة أقل من الخصوم فقل له خذ وخصوم 50، فلما يأتي الشخص يخصيه درجة مختلفة لأن أخذت منه، قال له لا أبدا تعطيتني 50 قال خصوم صحيح صحيح، فيحدث بينهما أن يزال الشخص الذي قدر تسدد هذا لا ينظر الحق من الطرفين أن الشيء المتردد إلا بالتعديل والذكر. فإذا جثت الطرفان انقطع تدريب يشوف الصدق وخطأ. نعم.
أو من يدله على طريق.
أو من يدله على طريق. يستأثر شخص يدل على طريق، هذا في الطريق لأن هذا لا يحتاج يحتاجون إلى أن يدله على المثل الخبري ويسمى بالدليل، وهذا كان يشوف الشخص يشير إليه على طريق أو على من يساعد ما يعرف الشخص. فإذا رجعنا أن يكون هذا لا تحدث. فهذه الإمامة ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه تعالى كما في صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأثر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا يلتمس فيه اسمه عبد الله بن رجل رجلا يلتمس فيه هاديا حديثا هاديا يعني دليلا فاستأجره رجل استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبه من تنزيل هذه الحديثة ووعد دفعها في راحلتهما ووعدها على رسول بعد ثلاثة أيام، فهذا من هذه الحديثة استأجره دل على جواز الأمر خاصة حتى الجهاد وتقول لشخص كبير القرية الإسلامية أو أريد أن ينزل السلام أريد أن يوضع السلام يجب في حديثة تذهب لك حتى أصله وترضي يقول أنا كيف هذا الطريق الذي يجري إذا كان هناك أو يلقى فيها من يجلبه من هذا لما ربما كان فيه إلى طريق صار الطريق مسلم الطريق مدر فنصر مسلم على مدر بعين هذا بعين الضرر ويكون ذلك أكثر في يجل حق المسلم
تورك معرفة ذلك
تورك معرفة ذلك أي الذي ذكره من قبل التعليم ذاك الوصول أن يتعاقد معه فإنه ينبغي أن يحدد العمل الطبي الذي سيقوم به فإن كان بشخص يقول له أرحقك وآخذ بها وإذا قال له أرحقك وآخذ بها حدد وجهة الشخص هل هو لعذر معين أو هو لاكتشاف مرض معين أو هو أخذ قائم يحدد العمل الذي سيقوم به ولا يجوز إلا آخذ شيئا لأن الشخص في ما هو محسن الشرط البحث عن الحج من مهمة الحج وأيضا إذا كان هناك أكثر من مسيرة لو كان معه الفحص من أجل الإغراق والشرك وإذا كان الفحص من أجل معرفة مرض معين هو موجود أو غير موجود فحينئذ يحدد الوسائل مثلا لو أنه انكسر كيده ضرب على يده الحج في يده المكسورة أو غيره فقال يريد أن يكسر كيده فقال له اغفر هذا في الحج وبدا أن يحدد اليمين ما يقول أفحصها هذا الأول لأنه ربما أخذها وتفحصها كده وهذا لا يمكن أن يدد معهم وجود الكفر وعلى هذا لا يمكن أن يحدد الوسيلة إذا كان هناك تصوير للأشعة والتصوير بالمناظير والاكتشاف القرحة لا بد أن يحدد أن يتصور بالأشعة والتصوير بالمناظير ثم إذا كان مثلا أراده أن يستأجر بغير صحته والمعلومات الطبية ينبغي أن يحدد هذه المهمة وبعض الأطباء كذلك يعني من فضل الله موجود الآن سياسة السياسة الموجودة خاصة هنا يحددون الأعمال وتجد كل عمل يضع أمامه الأجرة من تسير الأشعة أمام 50 60 إلى 10 هذه الأشياء الحقيقة مهمة جدا وهي تحقق مقصود الشرع من معرفة أن المستأجر بحق ويطلب بها حق المستأجر بناء على ذلك لا بد من تحديد المهمات الطبية والإجرة التي تؤثر المقابل وإذا حددت المهمة الطبية في بعض الأحيان يكون هناك تحديد على وجه في غرض من بعض الأحيان من تصوير الأشعة عندنا تصوير وعندنا كتاب التقرير الصورة مثلا كتاب التقرير الصورة إذا جرى الأمر أنه تابع التصوير حينئذ إذا تعاقد معه بمئة عليهما وجد على الطريق أن كل أمرين خبير الأشعة يقوم بالتصوير إن الطبيب الذي تعاقد يقوم بكتابة التقرير يزيد على من خلال قراءة صورة الأشعة وقيامه في عبادة الحسن لبنى المسجد القبيل ذلك الليل فمثلا إذا كان يجد بالجراحة استئصال المسجدين أن أنا من أرض الزواجين أو استئصال الجائزة من خلال أو جائزة لابد أن يحدد العمل الجراحة لذلك نفسه من قيامة الحسن القبيل في الزرق النبي المهمة التي سيكون ويقول فأقطع الوريد الثمان يشرح المريض وهذا هو الدواء الناس المتقدم عليه من قبل الجحر يجد طريقة الجراح يدرس لك العمل الذي يموت كاملا كاملا ويقول لك آخر على هذا من أجل دولار عليها 5000 ريال وكذلك يحدد المهمة وما يهمه هو. أما الوكيل هناك آخر مسلم يأتي النبي ويدخل على الطبيب ولا يشرك عند تنزيله ويكلم هذا لا يحدث. ينبغي التحديد حتى الطبيب عندما يدخل عليه ينبغي ان يحدد نتيجه الطبيب ان الطبيب مثلا بدرجه هذه الامتياز الكشف عنده الذي لا يمكن يختلف من الذي دونه هذا له مدينه وهذا له مدينه سواء ما قال يفتح الطبيب وهذا اكثر ما يقع الحياه التي تكون بالقدره الحياه التي تكون بالقدره تريد ان تفتح من الملف تقول له كل شيء على قديم كله يسجل يعني تبدا بكل شيء هو ما هي درجه يقول لك ان المريض لا درجه له لان ربما كان المرض او لا يفتح ما يفتح له وقد كتب ان من قبل هو في هذا الرقم هذا امر لكن الحمد لله من هو الطبيب الذي يبحث عن الطبيب هذا ونوعيته والامل الذي سيقوم به حتى يكون عمليا ان يكون العقل قادر من المرض ومن العمل.
فضبط العمل وضبطه بما لا يختلف.
وضبط العمل بما لا يختلف. اذا كان العمل مترددا كما قلنا بين احد شيء فانه ينبغي التشديد والضبط والبدل على ذلك يطول به الغرض الذي يمكن وصوله على المستنفذ او المستنفذ.
ولا تقف على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القريه
هذا من اهل القربه يكون في خطر يختص ان يكون فاعله من اهل القربه ان شاء الله.
ولا تقف على عمل فضيلة الشيخ والسائل هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة استأجرها قبل دفع الثمن في الاستئجار لصاحب السلعة سبق الله؟ هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة استأجرها قبل دفع الثمن في الاستئجار لصاحب السلعة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة هل المستأجر أن يؤجر مثل أجره؟ أحدثنا في المجلس قبل هذا المجلس أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر وبينا أن هذه الأسئلة اختلف فيها العلماء رحمه الله منهم من يمنع مطلقا من المؤجر ومنهم من يفصل بين قول المستأجر يؤجر بنفس القيمة أو بأكثر. لكن على كل حال الذين قالوا في الجواب أن أجر المستأجر مستأجره قبل أن يعمل المنفعة قالوا أنه بالعقد ملك المنفعة بالعقد ملك المنفعة. في الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا يعني إذا قلت أن عقد الإيجار إذا استأجرت لها الشقة ب10,000 ريال وقلت أن المنازل لسكن الشقة ب10,000 ريال عندنا 10,000 ريال وعندنا عوض عن الأمراض في سكن السنة فالمنفعة في سكن السنة يقابلها 10,000 ريال. إذا قلنا إن المنفعة ينتجها المستأجر بمجرد العقد يجوز أن يبيعها يجوز أن يؤجرها على شخص آخر وهذا بيع بالمنفعة. وبناء على هذا القول تترتب عليه قول آخر وهو أن المالك يكون المال ملكا له ويكتسب الزكاة بحيث انه لو تركه عند المستاجر واخذه في نهايه السنه لدينا في الزكاه لان المال دخل على نفسه والذي امتنع عن القبض. فايا ما كان هذه المساله على كل شيء الذي ذكرناه انه يكون مستاجر مؤجرا ما استاجره وقد قرر اختار رحمه الله وغيره من العلماء ان المنازل التي كانت معلومه اثناء العقد لكنها ممثله منزله بالمنزل.
الفسخ
بالإجارة فيه تفصيل سيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل وهي مسألة يعني تحتاج إلى نظر لأنها تختلف بحسب اختلاف الانتداب والأسباب وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية فقد تنفسخ بسبب شرعي لكن بدا يتاجره بالحج، ثم جاء عذر شرعي يمنع من الحج كما تعطل في الطريق حتى ذهب الى الارض ولم يمكنه ادراك الوصول، فحينئذ فاسد الاجاره لان المقصود الشرعي من الاجاره ذلك. قال ومن امثله ذلك اذا استاجره لقلع برج فيها الم وزال الالم، فالشرع يمنع من قلع البرج الا عند وجود الالم مضطره، وقرر الطبيب انها طبيعيه ويمكن ان تبقى على حالها فلا يجوز القلع. وقد يكون السبب عاديا مثل مثلا استاجر دارا بسكنى معينه استاجرها سنه بالسكنى فانهدمت الدار فسقطت الدار فحينئذ تنفسخ الاجاره لانها سبب حسي عادي يمنع من استفاده من المنفعه المتعجره. سياتي ان شاء الله تصحيح هذه المسائل وبيانها الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجري تدريس نية الصوم في كل ليلة في سابق رمضان؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الأخوان، أخوان العلماء في هذه المسألة من الجمهور من وجوب تدريس نية الليلة في كل ليلة، في عموم قولنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لم يدرك نية الليل فلا صوم له، وهذا يدل على أنه يجب أن يبين نية الصوم في كل ليلة بحسبها والله.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة رأت شيئا بدم الشيخ بعد صلاة هذه المغرب ولم يعلم أن كان ذلك قبل الغروب أم بعده، فما الحكم بالنسبة للصلاة والقيام؟
إذا رأت الدم وغلب على ظنه أنه سابق للغروب فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لاب ويلزمها قضاء، وأما إذا كانت قد غلب على ظنه أن الدم قليل وأنه حادث بعد المغرب فلا إشكال في بعد غروب الشمس فلا إشكال في استحباب صومها ولزوم صلاة المغرب إذا ظهرت أنها تصليها وتصليها. وأما إذا تردد وشكت فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله يلزم لأقرب حادث، فالأصل صحة الصوم في الليل المدنيين على عدم صحته، والأصل أنها صامت يوما كاملا وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر، فحينئذ يقيم بصحة صومها وأن الدم لا يؤثر في ذلك اليوم، وتبقى المسألة حسية. أنت إذا قلت يصح صومها لزمها قضاء النار، وإن قلت لا يصح صومها لم يلزمها قضاء النار، يعني إما هذا أو هذا، فلم يتم الصوم لزمها قضاء المغرب على القول، لأن دخول الوقت الذي شغل فيها بالنسبة للحائط ولا يكون مسددا لآخر وقت كما يقوله الفقهاء والحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد وآخر بيان بحمد الله رب العالمين. إن شاء الله يعني العاشرة أنها مناسبة لبداية الدرس، ما رأيكم؟ طيب إن شاء الله، ويعني أستاذ إن شاء الله تشكرون والله يجزيكم أسئلة الدرس. لكن أشكر الإخوان، أسأل الله العظيم أن يتقبل من حديثكم وأن يجعلنا وإياكم من أثر عباده في هذا الشهر الكريم بكل رحمة وكل خير وكل يمينة وبركة منه وجودان وبالقادر عليه صلى الله عليه وسلم.